منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فإننا سنبدأ من هذا اليوم السبت المصادف 11 من شهر جمادى الأول من عام 1423 في دورة الإمام محمد بن إبراهيم بجدة بشرح كتاب منهج السالكين والفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 رحمه الله. والكتاب مؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من كبار مشايخ المملكة العربية السعودية، وكان يعرف بعلامة القصيم، كان حنبلي المذهب إلا أنه كان يتبع الدليل ويحرص عليه رحمه الله، وتأثر في كلامه ومصنفاته تأثرا كبيرا بكتابات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 728 وبمؤلفات تلميذه ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 748 أو حوالين هذا التاريخ، وتأثر بمصنفاته أيضا تأثرا كبيرا، وكان يحرص رحمه الله على اتباع الدليل، وترك الكثير من المصنفات والكثير من التلاميذ الذين نشهد في هذه الأيام ثمرات علمهم، منهم الشيخ عبد الله البسام، منهم الشيخ رحمه الله محمد بن صالح العثيمين، ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز سلمان وآخرين من المشايخ الذين هم في الأصل تلاميذ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتابه هذا في الفقه ألفه مختصرا لا على طريقة المتون، وإنما مختصرا على طريقة الدليل، فهو لم يلتزم فيه مذهبا فقهيا، إنما التزم فيه اتباع الدليل بصفة عامة، وإن كان هو في الأصل على المذهب الحنبلي رحمه الله، ولكن هذه سنة العلماء أنهم وإن درسوا وإن تعلموا وإن تفقهوا على مذهب إلا أن الدليل هو رائدهم، فإنه يدور مع الدليل، فإن وافق المذهب الدليل التزموا به، وإن خالف المذهب الدليل خالفوه واتبعوا الدليل. وهذه طريقة أهل العلم رحمهم الله في كل زمان وفي كل مكان، تعظيم الدليل واتباعه مع الاعتراف بحق أهل العلم وبفضلهم وبمدى الأثر الكبير الذي تركوا. الكتاب في الفقه كأي كتاب من كتب الفقه يبدأ بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم سائر الكتب على الترتيب المعروف في كتب الفقه. يكون هناك قارئ؟ نعم. نبدأ الآن نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر التأكيد رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب من مقام الفقه جمعت فيه بين المدارج والدلائل واختصرت فيه على اهم الامور واعظمها نفعا من شده الضروره الى هذا الموضوع، وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم به واضحا بسهوله حفظه وفهمه على المبتدئين، لان العلم معرفه الحق البريد، والفقه معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بادلتها من الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح، واقتصر على الحقيقه المشروعه خوفا من التطويل، واذا كانت المساله كلاميه اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للادله الشرعيه. الاحكام خمسه، الواجب وهو ما اريد قائله وعوقب ذلكم، والحرام رسل، والمضروب ما أصيب تاريخه والمعاق فاعله، والممنون رده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
هذه مقدمة الكتاب، اشتملت على جملة من القضايا الأصولية، ومجملها سبق الكلام عليه أثناء شرح الورقات للجويني، ولكن سنقف عند بعض القضايا التي لم يسبق الكلام عليها. قوله: فهذا كتاب مختصر. تأليف الكتب على سبيل الاختصار هذا من مقاصد التصنيف، فإن مقاصد التصنيف عديدة، منها اختصار مطول، منها ترتيب مشوش، منها شرح مغلق، منها سبعة أو خمسة مقاصد للتصنيف ذكرها أهل العلم، منها الاختصار. والذي دعاه للاختصار في الفقه أن كتب الفقه التي وقف عليها كلها كبيرة، تذكر الخلافات المذهبية وغيرها مما يعسر على المبتدئ معه أن يستوعب ويفهم الكلام، من أجل هذا ألف هذا المختصر. إذن هنا في هذه القضية الأولى نبهنا إلى أن الاختصار طريقة من طرق التصنيف المعتبرة، وأن طرق التصنيف المعتبرة أوصلها البعض إلى الخمس، وبعض أوصلها إلى السبع، منها الاختصار ومنها الترتيب ومنها الشرح ومنها الاختراع الابتكار، ابتكار شيء جديد، ومنها غير الاختراع وغير الترتيب وغير الاختصار. قالوا: ومنها الترجيح، ومنها الترجيح بين الأقوال، يكون مقصد التأليف هو الترجيح بين الأقوال، ومنها الجمع للمتفرق، منها الجمع للمتفرق، بعضهم أدرج الترجيح تحت الجرح فقال يصير هي خمس: الاختصار والشرح والترتيب والابتكار والجمع للمتفرق، والجمع للمتفرق، ومنهم من زاد مقاصد أخرى. المهم من مقاصد التصنيف الاختصار. أيضا قوله: العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو العلم، ولذلك العالم هو من عرف الدليل. من أخذ بقول الغير بلا دليل وجعله في عنقه كالقلادة يمشي وراءه فهذا اسمه مقلد. إذن الفرق بين المقلد وبين العالم أن العالم يعرف بالدليل. طب هل كل من عرف الدليل صار عالما؟ نقول لا، من عرف الدليل ارتفع عن التقليد. فإن عرف الدليل بمعناه مع الإجابة عن أدلة المخالفين، مع استيعاب النظر في الأقوال المخالفة والأدلة المخالفة والإجابة عنها، فهذا عالم على الحقيقة. ومن عرف الدليل مجرد أن هذا الدليل هو دليل هذه المسألة وهو أوضح شيء عنده فيها فقط دون العلم بتلك الأمور الأخرى، فهو متبع، فهو متبع، والاتباع مرتبة تحت الاجتهاد وفوق التقليد. إنما المتبع لا يقال عنه أنه مقلد، ولا يقال عنه أنه جاهل، لأن معه دليل. ومن عرف الحق بدليله كان عالما، كان عالما. طيب، أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها في هذا الكلام قوله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه يعني من الفقه ما يحتاجه في أمور دينه في العبادات وفي المعاملات، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: ما يحتاجه المسلم لعبادة ربه سبحانه وتعالى وللمعاملات التي يتعاملها من بيع وشراء وزواج وطلاق وإلى آخره، فإن تعلمه واجب عليه، وهذه الأشياء يجب عليه تعلمها شيئا فشيئا بحسب حاجته، بحسب حاجته. مثلا إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، إذا أراد أن يصوم يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، كبر أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج، ملك مالا أراد أن يتاجر به فنقول يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة بالنسبة للمال وأحكام البيع والشراء، حصلت مشاكل أراد أن يطلق يجب عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، وهكذا شيئا فشيئا بحسب ما يحتاجه، وهو الذي أراده المصنف بقوله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. الوقفة الأخيرة في المقدمة قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: الفقه في الدين هو قوة الداعي في النفس لفعل الطاعة وترك المعصية، فالإنسان إذا كان معظما لأمر الله، معظما لنهي الله، يعظم ما أمر الله به فيمتثله، ويعظم ما نهى الله عنه فينتهي عما نهى الله عنه، هذا التعظيم في النفس هو من الفقه في الدين. ولذلك السلف مثل عبد الله بن مسعود وغيره يقولون: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. إذا وجد هذه الخشية في النفس فأنت لديك فقه في الدين، وإن لم تعلم كل أحكام الدين. وبهذا المعنى يكون معنى هذا الحديث شامل للعالم ولغير العالم، لأن حقيقة الفقه في الدين هي إيش؟ هي التعظيم لشرع الله. قد يكون إنسان عامي مقلد ليس بعالم يعرف الأمور بالدلائلها، لكنه فقيه بالدين، بمعنى أنه إذا علم أن هذا حكم الله لم يقدم عليه شيء، بادر إلى فعل المأمور وبادر إلى ترك ما نهى الله عنه مبادرة سريعة، فإنه فقيه في الدين فأراد الله به خيرا. ولذلك نقول قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يشمل من كان عالما ومن لم يكن عالما، لأن حقيقة الفقه في الدين هي تعظيم شرع الله. قد يكون إنسان عامي ولكن من حين ما يسأل العالم ويعرف الحكم يمتثله، يعظم شرع الله، إذا سمع قال الله قال رسوله خضع، لا يخالف أمر الله، يحذر أن يعصي أمر الله، فهذا فقيه في الدين، هذا ممن أراد الله به خيرا. وقد يكون إنسان عالم بالأحكام الشرعية من حيث الحلال والحرام والواجب والمستحب ما إلى ذلك، ولكن لا يعظم شرع الله، فهذا عالم فاسق، هذا لا ينفعه فقهه في الدين. إذن ما هي حقيقة الفقه في الدين؟ هي تعظيم شرع الله، تعظيم أمر الله، تعظيم ما نهى الله عنه، إذا نهى الله عن شيء بادر بالامتثال إلى ترك المنهي عنه. وبه تعلمون أن هذا الحديث معناه يشمل كل المسلمين بشرط إيش؟ أن يوجد لديهم تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الوقفات التي نحتاجها في هذه المقدمة، وما اشتملت عليه من أمور أخرى سبق الكلام عنها أثناء شرح كتاب الورقات في الأسبوع الماضي. نبدأ في كتاب الطهارة.
قال كتاب الطهارة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرتدين، وهذا أصل دين جميع المرتدين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع السفرين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وتصديق صبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا طمع في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقدير محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أجده بالمعجزات الزيادة على إيمانه وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمظالم الدينية والدنيوية. وآلته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخلاق والأمر والنهي، والله أعلم.
كتاب الطهارة، الكتاب من مادة الكاف والتاء والباء، الكتب بمعنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة التي يجتمع فيها الجنود بعضهم إلى بعض، ومنه الكتابة إذ أنك تجمع فيها الحروف بعضها إلى بعض لتشكل الكلمات لتكون الكلمات. ثم أطلق اسم الكتاب على المجموع الذي يضم جملة من المسائل متعلقة بموضوع واحد، جملة من المسائل المختلفة تتعلق بموضوع واحد. فكتاب الطهارة يشتمل على جملة المسائل والأحكام المتعلقة بالطهارة. كتاب الصلاة يشتمل على جملة المسائل والأحكام المتعلقة بالصلاة إلى آخره. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم، وصلي عليهم أي أدعو لهم. أقيموا الصلاة، هنا الصلاة المراد بها أقوال وأفعال، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. إذا أطلقت كلمة الصلاة في الشرع فالمراد بها هذه الصلاة. قال: مفتاحها الطهور. ما هو الطهور؟ هي التي نتكلم عنها هنا. الطهور هو الذي نتكلم عنه هنا في الطهارة، مفتاحها الطهور. قال: كتاب الطهارة. الطهارة هي رفع الأحداث وإزالة الأنجاس. الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. الطهارة في الاصطلاح عند الفقهاء هي رفع الحدث وإزالة الخبث، يعني النجس. إذن هي رفع الأحداث وإزالة الأنجاس. رفع الحدث قالوا: الحدث هو وصف معنوي يعلم من جهة الشرع لأعمال يفعلها الإنسان توجب الوضوء أو الغسل. إذن الحدث هو وصف معنوي يعرف من جهة الشرع يوجب الوضوء أو الغسل أو ما يقوم مقامهما. إذن الحدث وصف معنوي يوجب الوضوء أو الغسل أو ما يقوم مقامهما. الخبث النجس أقول هو تعيين النجاسات وكيفية إزالتها. الخبث بمعنى النجس، والمقصود تعيين النجاسات وكيفية إزالتها. إذن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. كتاب الطهارة أي الكتاب الذي يتضمن مجموعة المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية برفع الحدث وإزالة النجاسة. إيش معنى كتاب الطهارة؟ أي معرفة مجموعة المسائل والأحكام المتعلقة بإيش؟ بإزالة برفع الحدث وإزالة النجاسة. إذن هذا الكتاب هو الذي يضم هذه المسائل، كتاب الطهارة التي هي مفتاح الصلاة. إذن فهمنا من كونها مفتاح الصلاة لماذا قدم المصنف كتاب الطهارة على الصلاة. قدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة. قدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعد هذا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الطهارة عن أدران الشرك والكفر، لأنه بدون طهارة الباطن لا تصح ولا تثبت طهارة الظاهر. فذكر بعد هذا كمدخل لموضوع الطهارة، ذكر طهارة الباطن عن درن الكفر والشرك، فذكر حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تنبيها لأمرين: الأمر الأول لبيان أن البدء بطهارة الباطن من الشرك والكفر مقدم على الصلاة، بل هو الركن الأول في الإسلام، ولا يصح طهارة ولا تصح صلاة ولا يصح صوم ولا يصح الزكاة بدون التوحيد وتحقيق التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل بيّن أن أصل دعوة جميع الأنبياء هو تحقيق التوحيد، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول ولا نبي أرسله الله إلا كانت هذه أصول دعوته، تحقيق التوحيد، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي يتحقق بها الطهارة الباطنية، طهارة الباطن، تطهير الباطن من درن الشرك والكفر والإلحاد. فقدمها وشرح معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الأصلين اللذان هما من شهادة لا إله إلا الله لا يصح عمل للعبد. ما هما هذان الأصلان؟ الأصل الأول أن لا تعبد إلا الله، تحقيق التوحيد. الأصل الثاني تحقيق المتابعة. بدون التوحيد، بدون تحقيق لا إله إلا الله، بدون تحقيق أن لا تعبد إلا الله، وبدون تحقيق أن لا تعبد الله إلا بما شرع، ما يصح شيء. وبدونها باطنك لم يطهر الطهارة الشرعية المقصودة، لم يطهر الطهارة الشرعية المقصودة. فلا بد من أن تطهر باطنك من الشرك والكفر والإلحاد، وتحقق أن لا تعبد إلا الله وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. تلا الفضيل بن عياض على أصحابه قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أصوبه وأخلصه. قالوا: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان مما كان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل التنبيه على هذا المعنى قدم المصنف هذه المقدمة بين يدي كتاب الطهارة، لبيان حقيقة أن أصل الطهارة التي يحصل بها صحة كل الأعمال تحقيق شرط التوحيد الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا واضح؟ إذن فهمنا ليش المصنف رحمه الله قدم هذه المقدمة، ولماذا المصنف تكلم عن التوحيد وعن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب،
قال فصل في الليان: وأما الصلاة فلا الشروط تتقدم عليها إلا الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطهر صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي المطر، فكل ما نزل من السماء أو نزع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأنفاس، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينفسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والدفاع. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو قطعة أو غيرها فهو طاهر، أو سيشغل الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فالرجل يتجلى بذلك أنه يجد شيئا في الصلاة لا يحترم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
طيب، بعد هذا دخل المصنف في أول مسائل الطهارة. المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. معنى شرط يعني الأمر الذي بدونه لا تصح العبادة، ولا يعذر في تركه لا جهلا ولا نسيانا أو عمدا، لا يعذر بتركه. هذا معنى الشرط. والشرط كالركن. والفرق بينهما أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. يعني مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، بدون الركوع لا تصح الصلاة. إذن الركن كالشرط هو الأمر الذي بدونه لا تصح العبادة. الركن كالشرط أمر لا تصح بدونه الصلاة. خلاص. طيب، ما الفرق بين الركن وهو الركوع وبين الطهارة؟ قال العلماء: الطهارة مثل الركن، أمر لا تصح العبادة بدونه، ولكنه خارج الماهية. فالطهارة الوضوء أو الغسل خارج ماهية الصلاة التي قلنا إنها أقوال وأفعال، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بينما الركن داخل الماهية، الركوع داخل ماهية الصلاة. إذن المسألة الأولى بيان أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واللفظ الذي ذكره المصنف: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن المسألة الأولى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، سواء كانت بالماء لمن وجد الماء، أو كانت بغير الماء بالتراب لمن لم يجد الماء. الطهارة شرط، سواء كانت هذه الطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. كل الأمور التي توجب الوضوء اسمها أحداث صغرى، كل الأمور التي توجب الغسل اسمها أحداث كبرى. ما أوجب الوضوء فهو حدث أصغر، وما أوجب الغسل فهو حدث أكبر. والطهارة ذكر المصنف أنها نوعان: أحدهما الطهارة بالماء. هذه المسألة الثانية. ما هي أنواع الطهارة؟ قال: الطهارة نوعان. النوع الأول الطهارة بالماء، والماء هو الأصل في الطهارة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الماء في الوضوء وفي الغسل، والله عز وجل في الآية يقول فإن لم تجدوا ماء، فدل على أن الماء هو الأصل، والله عز وجل ذكر في القرآن وأنزلنا من السماء ماء فجعل الماء هو الطهور، إذن هو الأصل في الطهارة، الماء هو الأصل في الطهارة. طيب إيش أحكام الماء؟ قال هذه المسألة الثالثة، ما هي أحكام الماء؟ قال الأصل في الماء كونه طهورا، هذا الأصل في الماء أنه طاهر، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس، فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجس فهو نجس. أما إذا اختلط الماء بطاهر لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أو غير لونه أو طعمه أو ريحه ولكن لم يخرجه عن اسم مطلق الماء، فهذا ماء طاهر يجوز استعماله لرفع الحدث والإزالة النجاسة. أما إذا اختلط الماء بطاهر غير لونه أو ريحه أو طعمه ولم يعد يصح أن يطلق عليه اسم الماء إلا مضافا إلى قي، فهذا إيش لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجاسة به عند بعض أهل العلم. ليش؟ لأنه لم يعد تحت اسم الماء المطلق، فتقول ماء ورد، تقول ماء شاهي، تقول ماء عصير، تقول ماء كذا، ما تطلق عليه اسم ماء. لو جئت لماء العصير وقلت هذا ماء لرد عليك آخر وقال لك يا أخي هذا ما هو ماء، هذا ماء عصير. لو جئت لماء الورد قلت هذا ماء قال لك لا يا أخي هذا ما هو ماء، هذا ماء ورد. لو جئت لماء الكادي قلت هذا ماء قال لك لا هذا ماء كادي. ما صار يصح عليه لغة أن يطلق عليه اسم الماء مطلقا بدون قيد. يصير عندنا الآن الأحوال التالية، عندنا الآن الأحوال التالية. الحالة الأول، ما بقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله في رفع الحدث في إزالة النجاسة. انتهينا منه، وهذا الماء يسمى ماء مطلق بدون أي قيد. اثنين، ما اختلط بنجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا يسمى ماء نجس لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. ثلاثة، ما اختلط بطاهر ولكن خلطته بهذا الطاهر لم تخرجه عن أن يطلق عن عليه ماء، وإن غير هذا الطاهر لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يخرج لغة عن يسمى ماء مطلقا بدون قيد، مثل ماء البركة إذا وقعت عليه أوراق الشجر فغيرت لونه، مثل ماء البركة إذا كان من الجلوس تغير طعمه، هنا تغير طعمه بطاهر لكن لا زال اسمه ماء، مثل الماء إذا وضع فيه قليل من ماء الورد غير طعمه أو ريحه ولكن لا يزال لغة يسمى ماء، ما يصح تسميه ماء ورد، إنما تقول هذا ماء فيه شيء من ماء الورد أو ماء أنحط فيه شيء من الكلور، مثل مياه المسابح مسبح فيه شيء من الكلور فيتغير طعمه وريحه بالكلور، لكن الكلور قليل فيه، بمعنى أنه لا يزال يسمى هذا ماء بدون قيد. إذن الحالة الثالثة، الماء الذي بهذه الصورة مدام يطلق عليه اسم ماء مطلق بدون قيد، فهذا مدام مختلط بطهارة ولو غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يصح إيش رفع الحدث به ويصح إزالة النجاسة به. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنت من بناته صلى الله عليه وسلم قال أغسلنها بماء وسدر، ومعلوم أن السدر إذا جاء في الماء يغير لونه وطعمه، عرف؟ وقال أغسلنها بماء وسدر، فجعل الماء الذي فيه السدر متغير بالسدر وهو طاهر رافع الحدث ويحصل به غسل الميت. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل من ماء كان في إناء فيه عجين، فالماء كان فيه أثر العجين والعجين طاهر، ومع ذلك الرسول اغتسل به. إذن الحالة الثالثة الماء الذي اختلط بطاهر فغير وصفا من أوصافه، ولكنه لا يزال اسمه ماء مطلق بدون قيد، فهذا يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. أربعة، ماء اختلط بطاهر غير وصف من أوصافه إلى الحد الذي لم يعد يطلق عليه ماء، بل لابد أن يضاف إليه قيد، فيقال ماء عصير، ماء ورد، ماء كادي، ماء كلور، أصبح يعني لا يصح أن يطلق عليه اسم ماء مطلق، بل لابد مع قيد. ففي هذه الحالة الرابعة الذي خرج فيها عن اسم الماء المطلق، الذي خرج فيها عن اسم الماء المطلق، العلماء رحمهم الله اختلفوا. منهم من قال لا يجوز رفع الحدث به ويجوز إزالة النجاسة به، واضح؟ ومنهم من قال يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، والذي يظهر لي أنا والله أعلم أن هذا الماء الرابع الذي خرج عن اسم الماء المطلق، الذي خرج عن اسم الماء المطلق وغلب عليه الطاهر غلوبا وغلب عليه الطاهر حتى غير أوصافه بالكلية فلم يعد يسمى ماء مطلقا، أنه يجوز رفع الحدث، يجوز إزالة النجاسة به، ولكن لا يجوز رفع الحدث به، ولكن لا يجوز رفع الحدث به، وهو يختلف عن الحال الثالث، وهو يختلف عن الحال الثالث. واضح؟ عرفتوها الأحوال الأربعة الآن؟ عرفتوها الأحوال الأربعة؟ إذن اسم الماء المطلق، اسم الماء المطلق إذا خرج عن الإطلاق أوجب له حكما غيره عند عدم الإطلاق، يعني عند التقييد. والتفصيل في الأحوال الأربعة التي سمعتموها. والمصنف يقول كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني ما دام مستمر على اسم الماء المطلق، قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. بكذا أنهى المصنف مسألة المياه. أنتقل إلى مسألة أخرى. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة، قرره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بأكثر من 20 وجه. أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة، فكل عين موجودة على الأرض هي حلال طاهرة، ولا نحكم بأنها محرمة أو نجسة إلا بدليل، ما لم نجد الدليل فهي على الأصل حلال طاهرة. قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. هذه مسألة أخرى، إذا شك الإنسان في الشيء هل هو طاهر أو نجس، هل هو حلال أو حرام، يرجع به إلى الأصل. إيش الأصل؟ هذا ما شاكك أنه نجس، نقول الأصل أنه طاهر. هذا ثوب شك أنه وقع عليه نجاسة ولا ما وقع عليه نجاسة، نقول الأصل أنه طاهر، خلاص الأصل أنه طاهر. هذا بخلاف مسألة، بخلاف مسألة ابني على اليقين واطرح الشك. إيش مسألة ابني على اليقين واطرح الشك؟ أقول مثلا هذا الثوب أنت متيقن أنه نجس وتشك أنه طاهر، أقول لك لا ابني على اليقين، هنا ما عاد في قضية ابني على الأصل، لأنه جاء شيء أزال الأصل وهو يقينك بأنه نجس، هذا غير هذا. هناك أنا من نبني على الأصل ما عندك شيء، ما عندك شيء يثبت خلاف الأصل. أما هنا لما تبني على اليقين يكون عندك شيء هو اليقين خلاف الأصل، فأنا ما أقول لك أبني على الأصل، أقول لك أبني على اليقين. الإنسان دخل في الصلاة بطهارة صار متيقن من أنه طاهر، خلاص أثناء ما هو بيصلي شك انه خرج منه ريح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا تخرج من الصلاة، استمر في الصلاة حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. ابني على اليقين، وهو داخل الصلاة هو متيقن انه في الركعة الثانية لكنه شاكك هل هي الثالثة، عنده شك، نقول له اطرح الشك وابني انت متيقن من الركعتين خلاص هذه الركعة الثانية هات الثالثة، اطرح الشك وابني على اليقين. اذا مسألة اطرح الشك وابني على اليقين او ابني على اليقين واطرح الشك، هذه اذا جاء شيء خلاف الاصل وثبت لديك ثم انت تشك فيه، اذا هذه لا معارضة بينها وبين هذه. ثم قال المصنف يشرح هذا، يقول اذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر، او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم.
وجميع الأواني البعض عندها من الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إن كثيرا من الفضة يزداد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في إثمارها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
أقول لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام المياه باختصار، ناسب أن يعقب أحكام المياه بأحكام الوعاء الذي يحمل هذا الماء، فذكر باب الآنية. بدأ بالمسألة الأولى، أول مسألة بيان أن جميع الآنية إيش؟ مباح مدام الطاهرة فهي مباحة على الأصل، الأصل الحلو والطهارة، جميع الآنية مباح، يباح استعمالها في وضع الماء الذي يرفع به الحدث وتزال به النجاسة. قال إلا آنية الذهب والفضة، فإنه لا يجوز استعمالها في حمل الماء وفي الوضوء بها وفي التطهر بها. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمالها في الأكل والشرب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في الأكل والشرب يفيد النهي عن استعمالها مطلقا، وإنما ذكر الأكل والشرب لأنه الغالب فيها، الغالب في استعمالها، لأنه الغالب في استعمالها، وإنما نهى عن الأكل والشرب لأنه الغالب، فجعلوا النهي عن الأكل والشرب لا يفيد التخصيص، وإنما هو من ذكر بعض الأفراد الداخلة تحت عموم النهي، الداخلة تحت عموم النهي. اسمعوا الحديث، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقالوا يصير معنى الحديث النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وعليه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في حمل الماء للوضوء أو للغسل أو لغيره، لأن هذا من الاستعمال، لأن هذا من الاستعمال، ولأن في استعمالها سرف ومخيرة ومشابهة لأهل الدنيا في غلوهم فيها. وذهب بعض أهل العلم منهم الصنعاني في سبل السلام وآخرون إلى أن المنهي عنه الأكل والشرب فقط دون سائر الاستعمالات، المنهي عنه الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط دون سائر الاستعمالات. فلو انك وضعت اناء الذهب والفضة مثلا في بترينة للزينة لا بأس، لو انك استعملت اناء الذهب والفضة للماء لا بأس. قالوا ان الحديث نص في الاكل والشرب ولا دليل على تحريم ما عداهما، وهذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر النص، هذا هو ظاهر النص. نعم ترك استعمالها أفضل، لكن لا نستطيع أن نقول أن من استعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء أو في الغسل إيش أنه داخل تحت هذا الحديث، بدليل أنك لو استعملت إناء من الجوهر مطعما بالألماس أو بالجواهر الغالية النفيسة لجاز. فلو كان المقصود السرف والمخيرة وكذا لحرم، لا حرم. لا أحد يقول بالمنع من استعمال آنية الآنية المطعمة بالأحجار الكريمة من الماس أو من الماس أو غيرها في الأكل أو الشرب أو في الوضوء أو إلى آخره. لا أحد يقول بالمنع. فلو كانت القضية قضية سرف ومخيرة أو قضية مشابهة أهل الدنيا وكذا لحرم الكل، ولكن لما خص الذهب والفضة في الأكل والشرب دل أن المقصود هو هذا التخصيص، هو هذا التخصيص. فهمتم؟ فقالوا بناء عليه الذي يحرم هو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويجوز استعمال آنية الذهب والفضة في حمل الماء المتوضأ به أو المتطهر به أو الماء الذي يغتسل به، خلاف ما قرره المصنف. فالمصنف مشى هنا على طريقة الجمهور، وهو قول عليه جمهور أهل الفقه، فهموا الحديث على أن المراد به عموم الاستعمال، ولا شك أن هذا أحوط وأتقى وأبرأ للذمة، وهو أن تترك استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا كما هو عليه مذهب الجمهور، فإنه أحوط وأبرأ وأتقى، والله أعلم.
في وقت ولا في أدوار؟ في وقت. ثم
وأداب الإنجان وأداب قضاء الحاجة يستحق إذا دخل الفناء أن يلتقي نيته بشرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والفضائح. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال وقرأ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على نيته بشرى ويرسل اليمنى ويتصل بحاجة أو غيره ويبعد إن كان في القضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو مكان بيوت الناس أو تحت الأشجار المسكرة أو في محل يقضي به الناس ولا يستقبل القبلة وأن يستجرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا غوث ولا تستجبروها ولا تستقبلوا أو غضبوا متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تلقي المحل ثم استرجع بالماء ويصل الاستطار على أحدهما ولا يستجمر بالموت والإرضاء كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كل ما له شرط.
كل ما له. طيب باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. الاستنجاء هو استعمال الماء في إزالة النجاسة، استعمال الماء في إزالة النجاسة، والاستجمار هو استعمال الأحجار في إزالة النجاسة. وأحيانا يطلق الاستنجاء على مجموع الماء أو الأحجار في إزالة النجاسة. وأداب قضاء الحاجة أي الأمور التي شرعها الشارع في قضاء الحاجة. والأدب، الأدب في اللغة هي الدعوة إلى الشيء، الاجتماع على الدعوة إلى الشيء، هذا هو الأدب. تقول أدب فلان إلى طعامه أي دعا الناس إلى أن يجتمعوا إلى طعامه. إذن الأدب، والأدب هو الأمر الذي يدعى الناس للاجتماع عليه، ومنه المأدبة، ومنه المأدبة. والأدب الأمر الذي اجتمعت العقول على استحسانه، الأدب هو الأمر الذي اجتمعت العقول على استحسانه والدعوة إليه. والأدب يطلق هنا في كلام الفقهاء رحمهم الله، ويريدون كل أمر استحسن في الشرع، سواء كان استحسانه على سبيل كل أمر طلب في الشرع في هذا الموضوع، سواء كان على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب. فكلمة أدب تشمل ما هو واجب وتشمل ما هو مستحب، وتشمل ترك ما هو محرم وترك ما هو مكروه. فليست خاصة كلمة أدب بالأمور المستحبة والمكروهة، لا، هي شاملة لكل هذه الأمور. تقول أنت مثلا من الأدب مع الله ألا تسمي الله ولا تصفه إلا بما وصفه به نفسه ووصفه به رسوله، هذا أدب مع الله. مخالفه يوصف بأنه صاحب بدعة وأنه ارتكب حرام، تقول من الأدب مع الله ألا تسبه ألا كذا، سب الله كفر وتسميه وتسمي تركه أدب. إذن كلمة الأدب ليست بالمعنى الذي يعني شاع عند بعض الناس من أنه الأمر المستحب الذي يفعل على وجه الاستحباب أو يترك على وجه ترك المكروه، لا، هو شامل لما يفعل على سبيل الوجوب ولما يفعل على سبيل الاستحباب ولما يترك على سبيل التحريم ولما يترك على سبيل الكراهة. لذلك لا نستغرب حينما ندخل في أشياء في أداب قضاء الحاجة نذكر أمور هي من الأمور الواجبة ونذكر أمور هي من الأمور المستحبة ونذكر أمور هي من الأمور المحرم فعلها نقول من الأدب تركها، ونذكر أمور هي من الأمور المكروه فعلها ونقول من الأدب تركها. إذن كلمة الأدب شاملة لهذا. وعلى هذا الأساس ألف العلماء في الأداب الشرعية وذكروا جملة من مثلا يقولون من الأداب بر الوالدين. بر الوالدين مستحب ولا واجب؟
واجب.
بر الوالدين واجب. من الآداب لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة الرسول واجب ولا مستحب؟ على العموم واجب. ما يجوز المسلم يقول أنا ماني ملتزم بسنة الرسول، الرسول يقول من رغب عن سنتي فليس مني. فهمتم؟ إذا آداب قضاء الحاجة هي الأمور التي طلب الشرع فعلها أو الأمور التي طلب الشرع تركها في قضاء الحاجة، تشمل ما كان منها على سبيل الوجوب وما كان منها على سبيل الاستحباب وما كان ترك طلب الشرع تركه على سبيل التحريم أو ما طلب الشرع تركه على سبيل الكراهة. ذكر أول أدب، قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وهو المكان الذي يخصص لقضاء الحاجة، فهذا لم يدل عليه بخصوصي حسب علمي نص واضح صريح، لكن تدل عليه عموم النصوص التي جاءت بتعظيم اليمين، عموم النصوص التي جاءت بتعظيم اليمين. النووي يقول قاعدة الشرع المستمرة إكرام اليمين وتقديمها كل ما فيه إكرام وتأخيرها عن كل ما فيه خلاف ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في شأنه كله، يعني يكرم اليمين، يتيمم يبدأ باليمين في شأنه كله، في طهوره في ترجله في كذا، يبدأ في الوضوء باليمين، بالترجل يبدأ باليمين، حينما يحلق الشعر يبدأ باليمين، واضح؟ يبدأ باليمين، يبدأ بالسواق بالجانب الأيمن من فمه، وهكذا. كان الرسول يحب التيمم وكان يستعمل يساره فيما دون ذلك. هذا تمام حديث عائشة، مما يشعر أن قاعدة الشرع إكرام اليمين وتقديمها فيما فيه كرامة وتأخيرها عما فيه غير ذلك ودخول الخلاء من غير ذلك، فتقدم الرجل اليسرى عملا بهذه القاعدة، عملا بهذه القاعدة. فإذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم كان يقول حال دخوله للخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث اسم لذكران الجن، اسم لذكران الجن، وقد يطلق ويراد به أي أمور الشر، أي أمور الشر. والخبائث اسم لإناث الجن، وقد يطلق ويراد به الأمور المستقبح، الأمور المستقبح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الحمام استعاذ بالله من الخبث والخبائث، وأكثر أهل العلم على أن المراد به ذكران الجن وإناثهم، وبه استدل العلماء على أن الحمام بيت الشيطان، بيت الجن، واضح؟ قال لأنه يكثر من المكث فيه والجلوس فيه، ولذلك لم يستحب العلماء أن يطيل الإنسان المكث في الحمام، على عكس الحضارة الحالية، الحضارة الحالية تسوي لك الحمام وكأنه محل استرخاء، تخليك تجلس أطول فترة ممكنة في الحمام، صح ولا لا؟ هذا خلاف السنة. الحمام تقضي حاجتك وتخرج، ما تطول. بل أثبت الطب الحديث أن كثرة المكس في الحمام مضرة بالبدن، أما كثرة المكس على هيئة قضاء الحاجة فإنها سبب في إنزال الباسور. أما الاسترخاء في الكرسي في الماء فإنه يعني يؤثر على أعصاب الإنسان وعلى يعني أمور الإنسان وعلى جلده وعلى كذا. ولذلك عند الإمام مالك كان يكره شديدا المكس في الحمام ولا يدخل إلا لما مرة يضيق ثم يدخل لقضاء الحاجة. خالف الحضارة في هذا، لا تمشوا معهم في هذا. الإنسان يدخل على قدر الحاجة ويخرج، لأنه محل الشيطان، محل وجود الشياطين، يجلس شوية ويخرج، يقضي حاجته ويخرج، لكن لا يخرج إلا وقد استنزه من بوله ومن برازه. ما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. الأدب الثاني، كان الرسول إذا خرج من الحمام قدم قدمه اليمنى، والدليل هو ما سبق في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أتذكر أنها وردت في النص، فقط الذي ورد في النص أن الرسول كان إذا دخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، ما أتذكر أنها وردت في النص. صححها كأنها ما ثبتت، ولكن الإمام البخاري رحمه الله في فتح في كتابه الصحيح استدل بعموم النصوص التي وردت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستفتح كل أمر بسم الله، كأنه استدل على هذا، استدل على هذا. فتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، لكن إذا النص ورد في الذكر بدون بسم الله فإنه لا يضاف إليه، لأن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية. النص أنا اللي أحفظه ما في كلمة بسم الله. انضعفوا العلماء في كلام ضمن طريق الحارث، أظن فيه كلام. طيب، الأدب الثالث أنك مع الخروج تقول غفرانك، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قول غفرانك عند الخروج ذكر العلماء لها مناسبة، قالوا الآن استفراغ ما في البطن من فضلات مؤذية نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة تستوجب الشكر، وهذه النعمة تستوجب الشكر، والإنسان مهما شكر هذه النعمة فإنه لا يبلغ حقها، فهو مقصر، ولذا يقول غفرانك، كأنك تستغفر الله عز وجل عن ما يعترض في أداء حق هذه النعمة من شكر. ايش قال ابو حنيفه؟ هذا قوله اهل العلم، قول اهل العلم، قال غفرانك، هذا تفسيرها. طيب، تبقى مساله قبل ما ننتقل الى الاخرى. اذا كنت انا في البريه في الخلاء ما في حمام، متى اقول هذه اقول حينما تباشر خلع الثياب من اجل الجلوس، فانك حينما تباشر خلع تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وحينما تغسل وتنتهي وتقوم وتريد رفع الثياب لإعادتها إلى حالتها الطبيعية تقول غفران. خلاص. طيب، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا المقطع غفرانك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المقطع الثاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. الأدب الذي يليه قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا الأدب جاء في حديث سلمان الفارسي عند الترمذي، قال رجل يسأل سلمان يقول علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ ف فقال سلمان الفارسي: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة علمنا. فإذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته أبعد المذهب وجلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ما ترك الرسول شيء ما نحتاجه في أمر ديننا إلا وعلمنا إياه. فذكر سلمان في هذا الحديث هذه الجلسة عند قضاء الحاجة. طبعا هذه الجلسة من أمور العادة وليست من أمور العبادة، هذه الجلسة من أمور العادة وليست من أمور العبادة، اللي تيسر له هذا يصنعه، اللي ما تيسر له يصنع الجلسة التي تريحه. ولكن هذه الجلسة يذكر العلماء أنها من أحسن الجلسات في استفراغ ما في البطن. إذا نضغط الرجل اليسرى على البطن يجعل ما في البطن يستفرغ، والرجل اليمنى انبساطها يجعل سهولة في الخروج، ولكن هذا لا يتيسر لكل الناس الذين تختلف هيئة أجسادهم وهيئة أعضاءهم، وخاصة الآن أمام ما أعد لقضاء الحاجة من محل لا يحتاج فيه الإنسان إلى مثل هذه الجلسة، والله أعلم.
استمر ولا خلاص؟ ما الوقت؟ خلاص؟
طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما في وقت للأسئلة، من قلت ثلاث دقائق باقي للأذان. خلاص ما في وقت. طب سؤال واحد.
صح عن أم سلمة أنها كانت عندها وعاء من ذهب فيه شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا دليل على الاستعمال في غير الأكل والشرب؟ أفيدونا مرجوين.
نعم، هذا دليل على أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز. حياكم. هما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإننا سنبدأ من هذا اليوم السبت المصادف 11 من شهر جمادى الأول من عام 1423 في دورة الإمام محمد بن إبراهيم بجدة، بشرح كتاب منهج السالكين والفقه في الدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 رحمه الله. والكتاب مؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من كبار مشايخ المملكة العربية السعودية، وكان يعرف بعلامة القصيم، كان حنبلي المذهب، إلا أنه كان يتبع الدليل ويحرص عليه رحمه الله، وتأثر في كلامه ومصنفاته تأثرا كبيرا بكتابات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 728، وبمؤلفات تلميذه ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 748 أو حوالين هذا التاريخ، وتأثر بمصنفاته أيضا تأثرا كبيرا، وكان يحرص رحمه الله على اتباع الدليل، وترك الكثير من المصنفات والكثير من التلاميذ الذين نشهد في هذه الأيام ثمرات علمهم، منهم الشيخ عبد الله البسام، منهم الشيخ رحمه الله محمد بن صالح العثيمين، ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز سلمان وآخرين من المشايخ الذين هم في الأصل تلاميذ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتابه هذا في الفقه ألفه مختصرا لا على طريقة المتون، وإنما مختصرا على طريقة الدليل، على طريقة الدليل، فهو لم يلتزم فيه مذهبا فقهيا، إنما التزم فيه اتباع الدليل بصفة عامة، وإن كان هو في الأصل على المذهب الحنبلي رحمه الله. ولكن هذه سنة العلماء، أنهم وإن درسوا وإن تعلموا وإن تفقهوا على مذهب، إلا أن الدليل هو رائدهم، فإنه يدور مع الدليل، فإن وافق المذهب الدليل التزموا به، وإن خالف المذهب الدليل خالفوه واتبعوا الدليل. وهذه طريقة أهل العلم رحمهم الله في كل زمان وفي كل مكان، تعظيم الدليل واتباعه مع الاعتراف بحق أهل العلم وبفضلهم وبمدى الأثر الكبير الذي تركوا. الكتاب في الفقه كأي كتاب من كتب الفقه يبدأ بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم سائر الكتب على الترتيب المعروف في كتب الفقه. يكون هناك قارئ؟ نعم. نبدأ الآن نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر التأكيد رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب من مقام الفقه جمعت فيه بين المدارج والدلائل، واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم به واضحا بسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق البريد. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشروعة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة كلامية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أريد فاعله وعوقب ذلكم، والحرام ركن، والمكروه ما عتب تاريخه ولم يعاقب فاعله، والممنون رزقه، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ان يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
هذه مقدمة الكتاب، اشتملت على جملة من القضايا الأصولية، ومجملها سبق الكلام عليه أثناء شرح الورقات للجويني، ولكن سنقف عند بعض القضايا التي لم يسبق الكلام عليها. قوله: فهذا كتاب مختصر. تأليف الكتب على سبيل الاختصار هذا من مقاصد التصنيف، فإن مقاصد التصنيف عديدة، منها اختصار مطول، منها ترتيب مشوش، منها شرح مغلق، منها سبعة أو خمسة مقاصد للتصنيف ذكرها أهل العلم، منها الاختصار. والذي دعاه للاختصار في الفقه أن كتب الفقه التي وقف عليها كلها كبيرة، تذكر الخلافات المذهبية وغيرها مما يعسر على المبتدئ معه أن يستوعب ويفهم الكلام، من أجل هذا ألف هذا المختصر. إذن هنا في هذه القضية الأولى نبهنا إلى أن الاختصار طريقة من طرق التصنيف المعتبرة، وأن طرق التصنيف المعتبرة أوصلها البعض إلى الخمس، وبعض أوصلها إلى السبع، منها الاختصار ومنها الترتيب ومنها الشرح ومنها الاختراع الابتكار ابتكار شيء جديد، ومنها غير غير الاختراع وغير الترتيب وغير الاختصار، قالوا ومنها الترجيح، ومنها الترجيح بين الأقوال، يكون مقصد التأليف هو الترجيح بين الأقوال، ومنها الجمع للمتفرق، منها الجمع للمتفرق. بعضهم أدرج الترجيح تحت الجرح فقال يصير هي خمس: الاختصار والشرح والترتيب والابتكار والجمع للمتفرق، والجمع للمتفرق. ومنهم من زاد مقاصد أخرى. المهم من مقاصد التصنيف الاختصار. أيضا قوله: العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، ولذلك العالم هو من عرف الدليل. من أخذ بقول الغير بلا دليل وجعله في عنقه كالقلادة يمشي وراءه فهذا اسمه مقلد. إذن الفرق بين المقلد وبين العالم أن العالم يعرف بالدليل. طب هل كل من عرف الدليل صار عالما؟ نقول لا، من عرف الدليل ارتفع عن التقليد. فإن عرف الدليل بمعناه مع الإجابة عن أدلة المخالفين، مع استيعاب النظر في الأقوال المخالفة والأدلة المخالفة والإجابة عنها، فهذا عالم على الحقيقة. ومن عرف الدليل مجرد أن هذا الدليل هو دليل هذه المسألة وهو أوضح شيء عنده فيها فقط دون العلم بتلك الأمور الأخرى، فهو متبع، فهو متبع. والاتباع مرتبة تحت الاجتهاد وفوق التقليد. إنما المتبع لا يقال عنه أنه مقلد، ولا يقال عنه أنه جاهل، لأن معه دليل. ومن عرف الحق بدليله كان عالما، كان عالما. طيب، أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها في هذا الكلام قوله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه، يعني من الفقه، ما يحتاجه في أمور دينه في العبادات وفي المعاملات. وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: ما يحتاجه المسلم لعبادة ربه سبحانه وتعالى وللمعاملات التي يتعاملها من بيع وشراء وزواج وطلاق وإلى آخره، فإن تعلمه واجب عليه. وهذه الأشياء يجب عليه تعلمها شيئا فشيئا بحسب حاجته، بحسب حاجته. مثلا إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، إذا أراد أن يصوم يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، كبر أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج، ملك مالا أراد أن يتاجر به فنقول يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة بالنسبة للمال وأحكام البيع والشراء، حصلت مشاكل أراد أن يطلق يجب عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، وهكذا شيئا فشيئا بحسب ما يحتاجه. وهو الذي أراده المصنف بقوله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. الوقفة الأخيرة في المقدمة قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: الفقه في الدين هو قوة الداعي في النفس لفعل الطاعة وترك المعصية. فالإنسان إذا كان معظما لأمر الله، معظما لنهي الله، يعظم ما أمر الله به فيمتثله، ويعظم ما نهى الله عنه فينتهي عما نهى الله عنه، هذا التعظيم في النفس هو من الفقه في الدين. ولذلك السلف مثل عبد الله بن مسعود وغيره يقولون: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. إذا وجد هذه الخشية في النفس فأنت لديك فقه في الدين، وإن لم تعلم كل أحكام الدين. وبهذا المعنى يكون معنى هذا الحديث شامل للعالم ولغير العالم، لأن حقيقة الفقه في الدين هي إيش؟ هي التعظيم لشرع الله. قد يكون إنسان عامي مقلد ليس بعالم يعرف الأمور بالدلائلها، لكنه فقيه بالدين، بمعنى أنه إذا علم أن هذا حكم الله لم يقدم عليه شيء، بادر إلى فعل المأمور وبادر إلى ترك ما نهى الله عنه مبادرة سريعة، فإنه فقيه في الدين فأراد الله به خيرا. ولذلك نقول قوله عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يشمل من كان عالما ومن لم يكن عالما، لأن حقيقة الفقه في الدين هي تعظيم شرع الله. قد يكون إنسان عامي ولكن من حين ما يسأل العالم ويعرف الحكم يمتثله، يعظم شرع الله. إذا سمع قال الله قال رسوله خضع، لا يخالف أمر الله، يحذر أن يعصي أمر الله، فهذا فقيه في الدين، هذا ممن أراد الله به خيرا. وقد يكون إنسان عالم بالأحكام الشرعية من حيث الحلال والحرام والواجب والمستحب ما إلى ذلك، ولكن لا يعظم شرع الله، فهذا عالم فاسق، هذا لا ينفعه فقهه في الدين. إذن ما هي حقيقة الفقه في الدين؟ هي تعظيم شرع الله، تعظيم أمر الله، تعظيم ما نهى الله عنه. إذا نهى الله عن شيء بادر بالامتثال إلى ترك المنهي عنه. وبه تعلمون أن هذا الحديث معناه يشمل كل المسلمين بشرط إيش؟ أن يوجد لديهم تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الوقفات التي نحتاجها في هذه المقدمة، وما اشتملت عليه من أمور أخرى سبق الكلام عنها أثناء شرح كتاب الورقات في الأسبوع الماضي. نبدأ في كتاب الطهارة.
قال كتاب الطهارة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والربوبية إلا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرتدين، وأتباعه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع السفائح الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وتصديق صبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا قناعة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقدير محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمظالم الدينية والدنيوية. وآلته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخلاق والأمر والنهي، والله أعلم.
كتاب الطهارة، الكتاب من مادة الكاف والتاء والباء، الكتب بمعنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة التي يجتمع فيها الجنود بعضهم إلى بعض، ومنه الكتابة إذ أنك تجمع فيها الحروف بعضها إلى بعض لتشكل الكلمات، لتكون الكلمات. ثم أطلق اسم الكتاب على المجموع الذي يضم جملة من المسائل متعلقة بموضوع واحد، جملة من المسائل المختلفة تتعلق بموضوع واحد. فكتاب الطهارة يشتمل على جملة المسائل والأحكام المتعلقة بالطهارة. كتاب الصلاة يشتمل على جملة المسائل والأحكام المتعلقة بالصلاة إلى آخره. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن الصلاة في اللغة هي الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وصلي عليهم أي أدعو لهم. أقيموا الصلاة، هنا الصلاة المراد بها أقوال وأفعال مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، ها؟ تحليلها التسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. إذا أطلقت كلمة الصلاة في الشرع فالمراد بها هذا، هذه الصلاة. قال مفتاحها الطهور. ما هو الطهور؟ هي التي نتكلم عنها هنا. الطهور هو الذي نتكلم عنه هنا في الطهارة. مفتاحها الطهور. قال كتاب الطهارة. الطهارة هي رفع الأحداث وإزالة الأنجاس. الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. الطهارة في الاصطلاح عند الفقهاء هي رفع الحدث وإزالة الخبث، يعني النجس. إذن هي رفع الأحداث وإزالة الأنجاس. رفع الحدث، رفع الحدث، قالوا الحدث هو وصف معنوي، وصف معنوي يعلم من جهة الشرع لأعمال يفعلها الإنسان توجب الوضوء أو الغسل. إذن الحدث هو وصف معنوي، وصف معنوي يعرف من جهة الشرع يوجب الوضوء أو الغسل أو ما يقوم مقامهما، أو ما يقوم مقامهما. إذن الحدث وصف معنوي يوجب الوضوء أو الغسل أو ما يقوم مقامهما. الخبث النجس أقول هو تعيين النجاسات وكيفية إزالاتها. الخبث بمعنى النجس، والمقصود تعيين النجاسات وكيفية إزالتها. إذن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. كتاب الطهارة أي الكتاب الذي يتضمن مجموعة المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية برفع الحدث وإزالة النجاسة. إيش معنى كتاب الطهارة؟ أي معرفة مجموعة المسائل والأحكام المتعلقة بإيش؟ بإزالة، برفع الحدث وإزالة النجاسة. إذن هذا الكتاب هو الذي يضم هذه المسائل، كتاب الطهارة التي هي مفتاح الصلاة. إذن فهمنا من كونها مفتاح الصلاة لماذا قدم المصنف كتاب الطهارة على الصلاة. قدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة. قدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعد هذا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الطهارة عن أدران الشرك والكفر، لأنه بدون طهارة الباطن لا تصح ولا تثبت طهارة الظاهر. فذكر بعد هذا كمدخل لموضوع الطهارة، ذكر طهارة الباطن عن درن الكفر والشرك. فذكر حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تنبيها لأمرين: الأمر الأول لبيان أن البدء بطهارة الباطن من الشرك والكفر مقدم على الصلاة، بل هو الركن الأول في الإسلام. ولا تصح طهارة، ولا تصح صلاة، ولا يصح صوم، ولا يصح الزكاة بدون التوحيد وتحقيق التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل بيّن أن أصل دعوة جميع الأنبياء هو تحقيق التوحيد. فذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول ولا نبي أرسله الله إلا كانت هذه أصول دعوته، تحقيق التوحيد، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي يتحقق بها الطهارة الباطنية، طهارة الباطن، تطهير الباطن من درن الشرك والكفر والإلحاد. فقدمها وشرح معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الأصلين اللذين هما من شهادة لا إله إلا الله لا يصح عمل للعبد. ما هما هذان الأصلان؟ الأصل الأول أن لا تعبد إلا الله، تحقيق التوحيد. الأصل الثاني تحقيق المتابعة. بدون التوحيد، بدون تحقيق لا إله إلا الله، بدون تحقيق أن لا تعبد إلا الله، وبدون تحقيق أن لا تعبد الله إلا بما شرع، ما يصح شيء. وبدونها باطنك لم يطهر الطهارة الشرعية المقصودة، فلا بد من أن تطهر باطنك من الشرك والكفر والإلحاد، وتحقق أن لا تعبد إلا الله، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. تلا الفضيل بن عياض على أصحابه قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أصوبه وأخلصه. قالوا: يا أبا علي، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان مما كان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل التنبيه على هذا المعنى قدم المصنف هذه المقدمة بين يدي كتاب الطهارة، لبيان حقيقة أن أصل الطهارة التي يحصل بها صحة كل الأعمال تحقيق شرط التوحيد، الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا واضح؟ إذن فهمنا ليش المصنف رحمه الله قدم هذه المقدمة، ولماذا المصنف تكلم عن التوحيد وعن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب.
قال فصل في النيام: وأما الصلاة فلا الشروط تتقدم عليها، فإلا الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء، وهي المطر، فكل ما نزل من السماء او نزع من الارض فهو طهور، يطهر من الاحداث والانفاس، ولو تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان الماء طهور لا ينفسه شيء. رواه اهل السنن وهو صحيح. فان تغير احد اوصافه بنجاسه فهو نجس يجب اجتنابه. والاصل في الاشياء الطهاره والدفاع، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو قطعة أو غيرها فهو طاهر، أو سيشغل الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فالرجل يتجلى إليه أنه يجد شيئا في الصلاة لا يحترم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
طيب، بعد هذا دخل المصنف في أول مسائل الطهارة. المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. معنى شرط، يعني الأمر الذي بدونه لا تصح العبادة، ولا يعذر في تركه لا جهلا ولا نسيانا أو عمدا، لا يعذر بتركه. هذا معنى الشرط. والشرط كالركن، والفرق بينهما أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. يعني مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، بدون الركوع لا تصح الصلاة. إذن الركن كالشرط هو الأمر الذي بدونه لا تصح العبادة. الركن كالشرط أمر لا تصح بدونه الصلاة. خلاص. طيب، ما الفرق بين الركن وهو الركوع وبين الطهارة؟ قال العلماء: الطهارة مثل الركن أمر لا تصح العبادة بدونه، ولكنه خارج الماهية. فالطهارة الوضوء أو الغسل خارج ماهية الصلاة التي قلنا إنها أقوال وأفعال، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بينما الركن داخل الماهية، الركوع داخل ماهية الصلاة. إذن المسألة الأولى بيان أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واللفظ الذي ذكره المصنف لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن المسألة الأولى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، سواء كانت بالماء لمن وجد الماء، أو كانت بغير الماء بالتراب لمن لم يجد الماء. الطهارة شرط، الطهارة شرط، سواء كانت هذه الطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. كل الأمور التي توجب الوضوء اسمها أحداث صغرى، كل الأمور التي توجب الغسل اسمها أحداث كبرى. ما أوجب الوضوء فهو حدث أصغر، وما أوجب الغسل فهو حدث أكبر. والطهارة ذكر المصنف أنها نوعان، أحدهما الطهارة بالماء، هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية. ما هي أنواع الطهارة؟ قال الطهارة نوعان. النوع الأول الطهارة بالماء، الطهارة بالماء، والماء هو الأصل في الطهارة، الماء هو الأصل في الطهارة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الماء في الوضوء وفي الغسل، والله عز وجل في الآية يقول فإن لم تجدوا ماء، فدل على أن الماء هو الأصل. والله عز وجل ذكر في القرآن وأنزلنا من السماء ماء، فجعل الماء هو الطهور، إذن هو الأصل في الطهارة، الماء هو الأصل في الطهارة. طيب إيش أحكام الماء؟ قال هذه المسألة الثالثة، ما هي أحكام الماء؟ قال الأصل في الماء كونه طهورا، هذا الأصل في الماء أنه طاهر، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس. فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجس فهو نجس. أما إذا اختلط الماء بطاهر لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أو غير لونه أو طعمه أو ريحه ولكن لم يخرجه عن اسم مطلق الماء، فهذا ماء طاهر يجوز استعماله لرفع الحدث والإزالة النجاسة. أما إذا اختلط الماء بطاهر غير لونه أو ريحه أو طعمه ولم يعد يصح أن يطلق عليه اسم الماء إلا مضافا إلى قي، فهذا إيش؟ لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجاسة به عند بعض أهل العلم. ليش؟ لأنه لم يعد تحت اسم الماء المطلق. فتقول ماء ورد، تقول ماء شاهي، تقول ماء عصير، تقول ماء كذا، ما تطلق عليه اسم ماء. لو جئت لماء العصير وقلت هذا ماء، لرد عليك آخر وقال لك يا أخي هذا ما هو ماء، هذا ماء عصير. لو جئت لماء الورد قلت هذا ماء، قال لك لا يا أخي هذا ما هو ماء، هذا ماء ورد. لو جئت لماء الكادي قلت هذا ماء، قال لك لا هذا ماء كادي. ما صار يصح عليه لغة أن يطلق عليه اسم الماء مطلقا بدون قيد. يصير عندنا الآن الأحوال التالية، عندنا الآن الأحوال التالية. الحالة الأول، ما بقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله في رفع الحدث في إزالة النجاسة. انتهينا منه، وهذا الماء يسمى ماء مطلق بدون أي قيد. اثنين، ماء اختلط بنجاسة، ما اختلط بنجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا يسمى ماء نجس، لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. ثلاثة، ما اختلط بطاهر ولكن خلطته بهذا الطاهر لم تخرجه عن أن يطلق عن عليه ماء، وإن غير هذا الطاهر لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يخرج لغة عن يسمى ماء مطلقا بدون قيد، مثل ماء البركة إذا وقعت عليه أوراق الشجر فغيرت لونه، مثل ماء البركة إذا كان من الجلوس تغير طعمه، هنا تغير طعمه بطاهر لكن لا زال اسمه ماء، مثل الماء إذا وضع فيه قليل من ماء الورد غير طعمه أو ريحه ولكن لا يزال لغة يسمى ماء، ما يصح تسميه ماء ورد، إنما تقول هذا ماء فيه شيء من ماء الورد أو ماء أنحط فيه شيء من الكلور، مثل مياه المسابح مسبح فيه شيء من الكلور فيتغير طعمه وريحه بالكلور، لكن الكلور قليل فيه بمعنى أنه لا يزال يسمى هذا ماء بدون قيد. إذن الحالة الثالثة الماء الذي بهذه الصورة مدام يطلق عليه اسم ماء مطلق بدون قيد فهذا مدام مختلط بطهارة ولو غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يصح إيش رفع الحدث به ويصح إزالة النجاسة به. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنت من بناته صلى الله عليه وسلم قال أغسلنها بماء وسدر، ومعلوم أن السدر إذا جاء في الماء يغير لونه وطعمه عرف، وقال أغسلنها بماء وسدر فجعل الماء الذي فيه السدر متغير بالسدر وهو طاهر رافع الحدث ويحصل به غسل الميت. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل من ماء كان في إناء فيه عجين، فالماء كان فيه أثر العجين والعجين طاهر ومع ذلك الرسول اغتسل به. إذن الحالة الثالثة الماء الذي اختلط بطاهر فغير وصفا من أوصافه ولكنه لا يزال اسمه ماء مطلق بدون قيد، فهذا يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. أربعة ماء اختلط بطاهر غير وصف من أوصافه إلى الحد الذي لم يعد يطلق عليه ماء بل لابد أن يضاف إليه قيد، فيقال ماء عصير ماء ورد ماء كادي ماء كلور، أصبح يعني لا يصح أن يطلق عليه اسم ماء مطلق بل لابد مع قيد. ففي هذه الحالة الرابعة الذي خرج فيها عن اسم الماء المطلق العلماء رحمهم الله اختلفوا، منهم من قال لا يجوز رفع الحدث به ويجوز إزالة النجاسة به واضح، ومنهم من قال يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، والذي يظهر لي أنا والله أعلم أن هذا الماء الرابع الذي خرج عن اسم الماء المطلق وغلب عليه الطاهر غلوبا وغلب عليه الطاهر حتى غير أوصافه بالكلية فلم يعد يسمى ماء مطلقا أنه يجوز رفع الحدث يجوز إزالة النجاسة به ولكن لا يجوز رفع الحدث به وهو يختلف عن الحال الثالث واضح؟ عرفتوها الأحوال الأربعة الآن؟ إذن اسم الماء المطلق إذا خرج عن الإطلاق أوجب له حكما غيره عند عدم الإطلاق يعني عند التقييد، والتفصيل في الأحوال الأربعة التي سمعتموها. والمصنف يقول كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبات ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما دام مستمر على اسم الماء المطلق قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. بكذا أنهى المصنف مسألة المياه، أنتقل إلى مسألة أخرى. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة قرره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بأكثر من 20 وجه. أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة، أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة، فكل عين موجودة على الأرض هي حلال طاهرة، ولا نحكم بأنها محرمة أو نجسة إلا بدليل، ما لم نجد الدليل فهي على الأصل حلال طاهرة. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. هذه مسألة أخرى، إذا شك الإنسان في الشيء هل هو طاهر أو نجس، هل هو حلال أو حرام، يرجع به إلى الأصل. إيش الأصل؟ هذا ما شاكك أنه نجس، نقول الأصل أنه طاهر. هذا ثوب شك أنه وقع عليه نجاسة ولا ما وقع عليه نجاسة، نقول الأصل أنه طاهر. خلاص، الأصل أنه طاهر. هذا بخلاف مسألة، بخلاف مسألة ابني على اليقين واطرح الشك. إيش مسألة ابني على اليقين واطرح الشك؟ أقول مثلا هذا الثوب أنت متيقن أنه نجس وتشك أنه طاهر، أقول لك لا ابني على اليقين، يعني هنا ما عاد في قضية ابني على الأصل، لأنه جاء شيء أزال الأصل وهو يقينك بأنه نجس، هذا غير هذا. هناك أنا من نبني على الأصل ما عندك شيء، ما عندك شيء يثبت خلاف الأصل. أما هنا لما تبني على اليقين يكون عندك شيء هو اليقين خلاف الأصل. فأنا ما أقول لك أبني على الأصل، أقول لك أبني على اليقين. الإنسان دخل في الصلاة بطهارة، صار متيقن من أنه طاهر، خلاص، أثناء ما هو بيصلي شك أنه خرج منه ريح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا تخرج من الصلاة، استمر في الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. أبني على اليقين. وهو داخل الصلاة هو متيقن أنه في الركعة الثانية، لكنه شاكك هل هي الثالثة، عنده شك، نقول له أطرح الشك وابني، أنت متيقن من الركعتين خلاص، هذه الركعة الثانية، هات الثالثة، أطرح الشك وابني على اليقين. إذا مسألة أطرح الشك وابني على اليقين، أو ابني على اليقين واطرح الشك، هذه إذا جاء شيء خلاف الأصل وثبت لديك ثم أنت تشك فيه، إذا هذه لا معارضة بينها وبين هذه. ثم قال المصنف يشرح هذا، يقول: إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
قال الله تعالى: وجميع الأواني بعض وما فيه شيء منكما إن كثيرا من الفضة لإثناءه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في إثمارها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
أقول لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام المياه باختصار، ناسب أن يعقب أحكام المياه بأحكام الوعاء الذي يحمل هذا الماء، فذكر باب الآنية. بدأ بالمسألة الأولى، أول مسألة بيان أن جميع الآنية إيش؟ مباح مدام الطاهرة فهي مباحة على الأصل، الأصل الحل والطهارة، جميع الآنية مباح، يباح استعمالها في وضع الماء الذي يرفع به الحدث وتزال به النجاسة. قال: إلا آنية الذهب والفضة فإنه لا يجوز استعمالها في حمل الماء وفي الوضوء بها وفي التطهر بها. قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمالها في الأكل والشرب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في الأكل والشرب يفيد النهي عن استعمالها مطلقا، وإنما ذكر الأكل والشرب لأنه الغالب فيها، الغالب في استعمالها، لأنه الغالب في استعمالها، وإنما نهى عن الأكل والشرب لأنه الغالب، فجعلوا النهي عن الأكل والشرب لا يفيد التخصيص، وإنما هم من ذكر بعض الأفراد الداخلة تحت عموم النهي، الداخل تحت عموم النهي. تسمعوا الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقالوا يصير معنى الحديث النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وعليه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في حمل الماء للوضوء أو للغسل أو لغيره، لأن هذا من الاستعمال، لأن هذا من الاستعمال، ولأن في استعمالها سرف ومخيلة ومشابهة لأهل الدنيا في غلوهم فيها. وذهب بعض أهل العلم منهم الصنعاني في سبل السلام وآخرون إلى أن المنهي عنه الأكل والشرب فقط دون سائر الاستعمالات، المنهي عنه الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط دون سائر الاستعمالات. فلو أنك وضعت إناء الذهب والفضة مثلا في بترينة للزينة لا بأس، لو أنك استعملت إناء الذهب والفضة للماء لا بأس. قالوا أن الحديث نص في الأكل والشرب ولا دليل على تحريم ما عداهما، وهذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر النص، هذا هو ظاهر النص. نعم ترك استعمالها أفضل، لكن لا نستطيع أن نقول أن من استعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء أو في الغسل إيش أنه داخل تحت هذا الحديث، بدليل أنك لو استعملت إناء من الجوهر مطعما بالألماس أو بالجواهر الغالية النفيسة لجاز. فلو كان المقصود السرف والمخيرة وكذا لحرم، لحرم. لا أحد يقول بالمنع من استعمال آنية الآنية المطعمة بالأحجار الكريمة من الألماس أو من الماس أو غيرها في الأكل أو الشرب أو في الوضوء أو إلى آخره، لا أحد يقول بالمنع. فلو كانت القضية قضية سرف ومخيرة أو قضية مشابهة أهل الدنيا وكذا لحرم الكل، ولكن لما خص الذهب والفضة في الأكل والشرب دل أن المقصود هو هذا التخصيص، هو هذا التخصيص، فهمتم؟ فقالوا بناء عليه الذي يحرم هو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويجوز استعمال آنية الذهب والفضة في حمل الماء المتوضأ به أو المتطهر به أو الماء الذي يغتسل به، خلاف ما قرره المصنف. فالمصنف مشى هنا على طريقة الجمهور، وهو قول عليه جمهور أهل الفقه، فهموا الحديث على أن المراد به عموم الاستعمال، ولا شك أن هذا أحوط وأتقى وأبرأ للذمة، وهو أن تترك استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا كما هو عليه مذهب الجمهور، فإنه أحوط وأبرأ وأتقى، والله أعلم.
في وقت ولا في أدوار؟ في وقت.
وأداب المنكي الجان وأداب قضاء الحاجة، استحق إذا دخل فلا أن يصفي نفسه بشرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والكبائر، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال وقرأ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجل اليسرى ويرسل اليمنى، ويتصل بحالة أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل بيوت الناس أو تحت الأشجار المسكرة أو في محل يقضي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا غوث، ولا تستدبروها ولا تستملكوا أو غلبوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها سوق المحل، ثم استجى بالماء ويصل الاستطار على أحدهما، ولا يستجمر بالموت والإضاء كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل ما له شرط.
كل ما له. طيب، باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. الاستنجاء هو استعمال الماء في إزالة النجاسة، استعمال الماء في إزالة النجاسة، والاستجمار هو استعمال الأحجار في إزالة النجاسة. وأحيانا يطلق الاستنجاء على مجموع الماء أو الأحجار في إزالة النجاسة. وآداب قضاء الحاجة أي الأمور التي شرعها الشارع في قضاء الحاجة. والأدب، الأدب في اللغة هي الدعوة إلى الشيء، الاجتماع على الدعوة إلى الشيء، هذا هو الأدب. تقول أدب فلان إلى طعامه، أي دعا الناس إلى أن يجتمعوا إلى طعامه. إذن الأدب، والأدب هو الأمر الذي يدعى الناس للاجتماع عليه، ومنه المأدبة، ومنه المأدبة. والأدب الأمر الذي اجتمعت العقول على استحسانه، الأدب هو الأمر الذي اجتمعت العقول على استحسانه والدعوة إليه. والأدب يطلق هنا في كلام الفقهاء رحمهم الله، ويريدون كل أمر استحسن في الشرع، سواء كان استحسانه على سبيل كل أمر طلب في الشرع في هذا الموضوع، سواء كان على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب. فكلمة أدب تشمل ما هو واجب، وتشمل ما هو مستحب، وتشمل ترك ما هو محرم، وترك ما هو مكروه. فليست خاصة كلمة أدب بالأمور المستحبة والمكروهة، لا، هي شاملة لكل هذه الأمور. تقول أنت مثلا من الأدب مع الله أن لا تسمي الله ولا تصفه إلا بما وصفه به، نفسه ووصفه به رسوله، هذا أدب مع الله. مخالفه يوصف بأنه صاحب بدعة وأنه ارتكب حرام. تقول من الأدب مع الله أن لا تسبه، أن لا كذا، سب الله كفر، وتسمي تركه أدب. إذن كلمة الأدب ليست بالمعنى الذي يعني شاع عند بعض الناس من أنه الأمر المستحب الذي يفعل على وجه الاستحباب أو يترك على وجه ترك المكروه، لا، هو شامل لما يفعل على سبيل الوجوب، ولما يفعل على سبيل الاستحباب، ولما يترك على سبيل التحريم، ولما يترك على سبيل الكراهة. لذلك لا نستغرب حينما ندخل في أشياء في أداب قضاء الحاجة نذكر أمور هي من الأمور الواجبة، ونذكر أمور هي من الأمور المستحبة، ونذكر أمور هي من الأمور المحرم فعلها نقول من الأدب تركها، ونذكر أمور هي من الأمور المكروه فعلها ونقول من الأدب تركها. إذن كلمة الأدب شاملة لهذا. وعلى هذا الأساس ألف العلماء في الأداب الشرعية، وذكروا جملة من مثلا يقولون من الأداب بر الوالدين. بر الوالدين مستحب ولا واجب؟
واجب.
بر الوالدين واجب. من الآداب لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة الرسول واجب ولا مستحب؟ على العموم واجب، ما يجوز المسلم يقول أنا ماني ملتزم بسنة الرسول. الرسول يقول من رغب عن سنتي فليس مني. فهمتم؟ إذن آداب قضاء الحاجة هي الأمور التي طلب الشرع فعلها، أو الأمور التي طلب الشرع تركها في قضاء الحاجة، تشمل ما كان منها على سبيل الوجوب، وما كان منها على سبيل الاستحباب، وما كان طلب الشرع تركه على سبيل التحريم، أو ما طلب الشرع تركه على سبيل الكراهة. ذكر أول أدب، قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وهو المكان الذي يخصص لقضاء الحاجة، فهذا لم يدل عليه بخصوصي حسب علمي نص واضح صريح، لكن تدل عليه عموم النصوص التي جاءت بتعظيم اليمين، عموم النصوص التي جاءت بتعظيم اليمين. النووي يقول قاعدة الشرع المستمرة إكرام اليمين، وتقديمها كل ما فيه إكرام، وتأخيرها عن كل ما فيه خلاف ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في شأنه كله، يعني يكرم اليمين، يتيمم يبدأ باليمين في شأنه كله، في طهوره، في ترجله، في كذا، يبدأ في الوضوء باليمين، بالترجل يبدأ باليمين. حينما يحلق الشعر يبدأ باليمين، واضح؟ يبدأ باليمين، يبدأ بالسواق بالجانب الأيمن من فمه، وهكذا. كان الرسول يحب التيمم، وكان يستعمل يساره فيما دون ذلك. هذا تمام حديث عائشة، مما يشعر أن قاعدة الشرع إكرام اليمين وتقديمها فيما فيه كرامة وتأخيرها عما فيه غير ذلك، ودخول الخلاء من غير ذلك، فتقدم الرجل اليسرى عملا بهذه القاعدة، عملا بهذه القاعدة. فإذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم كان يقول حال دخوله للخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث اسم لذكران الجن، اسم لذكران الجن، وقد يطلق ويراد به أي أمور الشر، أي أمور الشر. والخبائث اسم لإناث الجن، وقد يطلق ويراد به الأمور المستقبح، الأمور المستقبح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الحمام استعاذ بالله من الخبث والخبائث، وأكثر أهل العلم على أن المراد به ذكران الجن وإناثهم، وبه استدل العلماء على أن الحمام بيت الشيطان، بيت الجن، واضح؟ قال لأنه يكثر من المكث فيه والجلوس فيه، ولذلك لم يستحب العلماء أن يطيل الإنسان المكث في الحمام، على عكس الحضارة الحالية. الحضارة الحالية تسوي لك الحمام وكأنه محل استرخاء، تخليك تجلس أطول فترة ممكنة في الحمام، صح ولا لا؟ هذا خلاف السنة. الحمام تقضي حاجتك وتخرج، ما تطول. بل أثبت الطب الحديث أن كثرة المكث في الحمام مضرة بالبدن، أما كثرة المكث على هيئة قضاء الحاجة فإنها سبب في إنزال الباسور، أما الاسترخاء في الكرسي في الماء فإنه يعني يؤثر على أعصاب الإنسان وعلى يعني أمور الإنسان وعلى جلده وعلى كذا. ولذلك عند الإمام مالك كان يكره شديدا المكث في الحمام، ولا يدخل إلا لما مرة يضيق ثم يدخل لقضاء الحاجة. خالفوا الحضارة في هذا، لا تمشوا معهم في هذا. الإنسان يدخل على قدر الحاجة ويخرج، لأنه محل الشيطان، محل وجود الشياطين، يجري شوية ويخرج، يقضي حاجته ويخرج، لكن لا يخرج إلا وقد استنزه من بوله ومن برازه. ما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. الأدب الثاني: كان الرسول إذا خرج من الحمام قدم قدمه اليمنى، والدليل هو ما سبق في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أتذكر أنها وردت في النص، فقط الذي ورد في النص أن الرسول كان إذا دخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، ما أتذكر أنها وردت في النص. صححها كأنها ما ثبتت، ولكن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح استدل بعموم النصوص التي وردت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستفتح كل أمر بسم الله، كأنه استدل على هذا، استدل على هذا. فتقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن إذا النص ورد في الذكر بدون بسم الله فإنه لا يضاف إليه، لأن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية. النص أنا اللي أحفظه ما في كلمة بسم الله. انضعفوا العلماء في كلام، ضمن طريق الحارث أظن فيه كلام. طيب، الأدب الثالث: أنك مع الخروج تقول غفرانك، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قول غفرانك عند الخروج ذكر العلماء لها مناسبة، قالوا الآن استفراغ ما في البطن من فضلات مؤذية نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة تستوجب الشكر، وهذه النعمة تستوجب الشكر. والإنسان مهما شكر هذه النعمة فإنه لا يبلغ حقها، فهو مقصر. ولذا يقول غفرانك، كأنك تستغفر الله عز وجل عن ما يعترض في أداء حق هذه النعمة من شكر. إيش قال أبو حنيفة؟ هذا قوله أهل العلم، قول أهل العلم. قال غفرانك، هذا تفسيرها. طيب، تبقى مسألة قبل ما ننتقل إلى الأخرى. إذا كنت أنا في البرية في الخلاء ما في حمام، متى أقول هذه أقول حينما تباشر خلع الثياب من أجل الجلوس؟ فإنك حينما تباشر خلع تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وحينما تغسل ثنتها وتريد رفع الثياب لإعادتها إلى حالتها الطبيعية تقول غفران. خلاص. طيب، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا المقطع غفرانك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المقطع الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. الأدب الذي يليه قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا الأدب جاء في حديث سلمان الفارسي عند الترمذي. قال رجل يسأل سلمان يقول علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ فقال سلمان الفارسي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة علمنا. فإذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته أبعد المذهب وجلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ما ترك الرسول شيء ما نحتاجه في أمر ديننا إلا وعلمنا إياه. فذكر سلمان في هذا الحديث هذه الجلسة عند قضاء الحاجة. طبعا هذه الجلسة من أمور العادة وليست من أمور العبادة. التي يسر له هذا يصنعه، إلا ما يتيسر له يصنع الجلسة التي تريحه. ولكن هذه الجلسة يذكر العلماء أنها من أحسن الجلسات في استفراغ ما في البطن. إذا نضغط الرجل اليسرى على البطن يجعل ما في البطن يستفرغ، والرجل اليمنى انبساطها يجعل سهولة في الخروج. ولكن هذا لا يتيسر لكل الناس الذين تختلف هيئة أجسادهم وهيئة أعضائهم، وخاصة الآن أمام ما أعد لقضاء الحاجة من محل لا يحتاج فيه الإنسان إلى مثل هذه الجلسة، والله أعلم.
استمر ولا خلاص؟ ما الوقت؟ خلاص.
طيب، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما في وقت للأسئلة، من قلت له دقائق باقي للأذان. خلاص. طب هات سؤال واحد.
صح عن أم سلمة أنها كانت عندها وعاء من ذهب فيه شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا دليل على الاستعمال في غير الأكل والشرب؟ أفيدونا مرجوين.
نعم، هذا دليل على أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
حياكم.